بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. قال صاحب نظم الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. تقدم فيما مضى الكلام على معنى قوله الحمد لله على صلاته، والكلام على معنى ثم سلام الله مع صلاته، وتقدم الكلام على معنى النبي. واليوم في دائرة معنى قوله جاء بالتوحيد، ومعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالتوحيد أي أرسل، جاء بمعنى أرسل، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسل بالتوحيد، أرسله الله سبحانه وتعالى على رأس الأربعين، الأربعين سنة. ويغلب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يكون إرسالهم في هذا السن، هذا من جهة التغليب. لكن هناك من أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة وهو في صبا، كيحيى عليه الصلاة والسلام. وذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل قبل الأربعين. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بالتوحيد، هذه حقيقة. فليس الإرسال بالتوحيد خاصا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإرسال بالتوحيد إنما هو عام في كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما الخصوصية أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس، بل أرسل لجميع المكلفين من الإنس والجن. وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يرسل كل منهم إلى قومه. الاشتراك بين الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكن في الأحكام الفقهية، إنما كان في العقيدة. فالعقيدة واحدة من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأحكام الفقهية والتشريعات المختصة بالأحكام العملية السلوكية فهي مختلفة. ومما يدل على هذا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتفرقوا في العقيدة، لأن العقيدة إنما هي عقيدة التوحيد الدالة على انفراد الله سبحانه وتعالى في التصريف في الملك. هو سبحانه وحده الإله الواحد المتصرف في ملكه. العقيدة التي مختصرها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، اشترك كل الرسل بها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فبين المضمون الذي أرسل الرسل به حين قال سبحانه: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي ما تدعوهم إليه وما دعاهم الرسل إليه من التوحيد. الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهنا قضية وحدة العقيدة التي جاء بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، هي العقيدة المبينة في آخر نسخة من الكتاب الذي هو القرآن الكريم. فالعقيدة التي نقلت إلى البشر في النسخة الأخيرة من الكتاب، النسخة التي تولى الله سبحانه وتعالى حفظها الذي هو القرآن الكريم، هو العقيدة التي يتبناها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. واسم كل إرسال الإسلام. الآن تثار قضية تضليلية، يجب في درس العقيدة أن نؤكد على أنها انحراف. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يحملها بعض من يدعو إلى وحدة الأديان، ما يسمى بوحدة الأديان، وهي دعوة يهودية. يقول النصرانية اليهودية الإسلام أي شيء تريد، هو أسلوب يمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى فيه، وهذا كذب وافتراء على الله، لأن العقيدة عقيدة التوحيد. والذي حصل في اليهودية والذي حصل في المسيحية انحراف في العقيدة. وعندما نقرر هذا لا يعني كما قلت فيما مضى أن سلوكنا مع المسيحية المسالمة أو اليهودية المسالمة لا المحاربة أنه يجب أن يكون عدائيا، لا، إنما المقبول عند الله سبحانه وتعالى ما جاء في النسخة الآخرة التي هي القرآن الكريم، فلا يقبل تسليس ولا يقبل أن يقال عزير بن الله كما هو مقرر في اليهودية. إذن هذا التضليل عندما يقول قائل التشريعات مختلفة، يعني الأحكام الشرائع الأحكام العملية هذا مختلف، أما الدين واحد يعني أن المسيحي واليهودي والإسلام واحد، هذا ليس صحيحا. من حيث العقيدة التي جاء بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والعقيدة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام متطابقتان مع العقيدة التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الآن باسم التقارب وحدة الأديان إلى آخر ما هنالك من الدعاوي المختلفة يقال للناس أنتم اختاروا ما تشاءون، اختاروا اليهودية اختاروا المسيحية اختاروا الإسلام، هذا ضلال. نحن نعامل أهل الكتاب بأحسن ما أمرنا أن نعاملهم به، نعاملهم بالبر بالإحسان، لسنا طائفيين. لكن قضية العقيدة هل تعتقد أنهم على حق؟ لا، لأن القرآن الكريم بيّن ذلك بصراحة تامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال أيضا سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لأن هناك فرق تقول مريم والمسيح إلهان دون ذكر روح القدس. قال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن القرآن جاء ليزيل الانحراف. العقيدة نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام عقيدة توحيد إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل كما هي العقيدة التي جاءت إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تماما كالعقيدة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الرسل الأنبياء أفضل الصلاة وأكمل التسليم. هذه قضية أرجو أن تتنبهوا إليها، لأن اليهودية في العالم الإسلامي تسعى من أجل هذا التقريب، من أجل هذا التفضيل، من أجل أن تقول إن الإنسان له أن يختار أيا ما يشاء، لأن هذه كلها أديان سماوية، هذه كلها نزلت من السماء، وهذا تضليل غاية في التضليل، لأن الانحراف حصل، ولأن التضليل جاء بعد أن كانت العقيدة صفائي. بل لو أن الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام ما تزال كما هي دون أي تحريف لما قبلت، لأن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه الصلاة والسلام سينزل ويقتدي بإمام المسلمين ليعلن تبعيته التامة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويحكم هذه الأمة ويملأ العالم عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. إذن أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي التزموا جميعا دين الله الذي يدعو إلى التوحيد، التزموا جميعا الدين الذي ليس فيه انحراف، التزموا جميعا النسخة الأخيرة المحفوظة من الزيغ، المحفوظة من الانحراف، التي جاء بها القرآن الكريم، لأنها قطعية الثبوت. هات أعطيني نسخة واحدة من كتاب من الكتب السماوية باقية كما هي، هات نسخة واحدة. لا يحصل هذا، ولم يحصل، ولم يحصل إلا للقرآن الكريم الذي هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة في محكمه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، عقيدة واحدة من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لما قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه؟ لأن القلب حينما يتعلق يا إخوتي بالعلائق، ويتعلق بالأهواء، ويتعلق بالشركاء، يبقى يقول في قلبه زيد ينفعني وعمر يضرني، وهذا الشيء هو سبب عزي، وذاك هو سبب ذلي. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو الذي يرفع وحده ويخفض وحده. كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذه العلائق، يتخلص من هذه الأهواء، يتخلص من تعلق الشركاء؟ قضية كبيرة تحتاج إلى اجتياز هذه العوائد الوهمية. لذلك قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأنه خرق للعوائد التي اعتادها هذا الإنسان تعلق بالأشياء. لكن ربما يقول لكن أنا على أرض الواقع، أنتم تقررون التوحيد، تقول الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ويرفع ويخفض، لكن أنا أرى فلان بشخصة قلم حول فلان، وبشخصة قلم جاب فلان، بشخصة قلم عمل كذا، بشخصة قلم إلى آخره بتليفون فعل، كيف لا ينفع فلان؟ أنا شفته بعيني عم ينفع فلان، شفته بعيني عم ضر. قال له إياك أن تخلط بين التأثير المجازي أو الكسبي وبين التأثير الحقيقي الذي هو الخلق، فالذي يخلق النفع والضر إنما هو الله. أما ما يسمى بعالم الأسباب، جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون قانون، قانون السببية، فعودنا سبحانه أنه يخلق لإرواء حينما نتناول الماء، هكذا سنة الله. هو سبحانه يخلق الشفاء عندما تتناول الدواء، هو سبحانه يخلق النفع والضر عندما يتوسط فلان للقضية الفلانية وتنتفع أنت. وضرب بعضهم مثالا فقال كان هناك رجل غني، وفي كل يوم من تحت الباب يخرج طعاما للفقراء، فيأتي الناس المحتاجون ويأخذون هذا الطعام. لكثرة تكرار رؤية الطعام وهو يخرج من تحت الباب، توهم
ضعاف العقول من الفقراء أن الباب هو الذي يطعمهم. فجاءوا يشكرون الباب ويقولون أنت الذي يطعمنا وأنت الذي تسقينا، وما تنبهوا إلى من يخرج لهم الطعام من خلف الباب. إذا فهمنا هذا المثال يا إخوتي نستطيع أن نفهم هذه العلاقة بين التأثير السببي والتأثير الحقيقي. فالباب هو زيد وعمر، الأشياء التي تراها من حيث ما اعتاد حسك عليه أنها يظهر عندها النفع ويظهر عندها الضرر. لكن إذا فهمت معنى قوله والله من ورائهم محيط، تفهم أن الذي خلق كل ذلك إنما هو الله. مثال آخر، أيام زمان ربما إلى هذا الوقت يوجد ما يسمى بمسرح العرائس، اللي ظاهر أمامك إيش؟ العرائس تتحرك وتتكلم. والآن في عالمنا اليوم المعاصر أفلام الكرتون، أفلام الكرتون التي تسمع وأنت تراها فتتوهم أنها هي التي تتكلم وهي التي تتحرك، وما هي إلا صور جامدة، وهناك من يحركها وهناك من يتكلم. هذه أمثلة تقريبية كلها يمكن من خلالها أن يفهم الإنسان الفرق بين من يخلق وبين من لا يخلق. والله سبحانه وتعالى بعد أن قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ماذا قال؟ قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فجمع بين الأمرين، الله يجتبي إليه من يشاء، يعني هو فعل انفرد الله سبحانه وتعالى به وهو فعل الخلق، ويهدي إليه من ينيب، يعني الهداية من خلق الله سبحانه، لكن السبب هو إنابتك، رجوعك. لما دخلت إلى الجامع هذه إنابة، دخلت إلى بيت الله ورجعت إليه، فهو سبب من أسباب الهداية. فبين سبحانه أنه يهدي من ينيب، أي أنه يخلق الهداية لكن يخلقها عند أخذ الإنسان بسبب الهداية الذي هو الإنابة. فقال الله يجتبي إليه من يشاء دون أن يذكر سببا. وبعضهم حملها على من يشاء الدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق له الهداية، يعني إرادتك الهداية على قول إرادتك الهداية سبب من الأسباب التي من خلالها يقربك الله سبحانه وتعالى. إذن ما سر إعراض الإنسان عن حقيقة التوحيد؟ يقول سبحانه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني تراكم على القلب يوجد ركام، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني بسبب هذا التراكم المذكور في موضع آخر بقوله كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي إذا ورد ذكر التوحيد هربوا. لماذا؟ لأن القلوب قد تراكم عليها هذا الرين. وقال سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت له الله يا أخي خلينا مع الأشياء نفرفش، حكونا بشيء يفرحنا. لماذا؟ لأن القلب غير مستأنس بالله، لأن القلب بعيد عن الأنوار، لأن القلب يعاني من التراكمية الظلمانية. وقال سبحانه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يعني هذا عجيب، هذا عجيب تقريب الله سبحانه وتعالى لأحوال البشر. كيف عندما يكون الإنسان أمام الحقيقة إذا دعي الله وحده والواقع أنه لا إله إلا الله لا يقبل هذا الذي على قلبه ركام، وأن يشرك به عندما يتحدث عن الأشياء على أنها مؤثرة يقبل ذلك السبب التراكمية التي أشرنا إليها. وقال سبحانه في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد، فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وقال في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هنا يوجد مقدر مأخوذ من سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وفي سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. ما هو المقدر؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. إذن بعث الله سبحانه لكل الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي عملية تجديدية، إعادة إلى الأصل. جاء سيدنا آدم موحدا، وهو الإنسان الذي هو أبو البشر، بالتوحيد حصل تراكم. أرسل الله الرسل، أرسل الله إدريس، أرسل الله نوح عليهم الصلاة والسلام، أرسل الله إبراهيم، وهكذا كان كل رسول يأتي ليعيد الناس إلى الأصل الذي هو التوحيد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. إذن أول من علم الإنسان التوحيد هو الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء. إذن كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فاختلفوا بسبب الانحراف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني الظلم، الظلم الذي يأتي بسبب ما تعود عليه الإنسان. أما ترى على المستوى التربوي، إذا كان نظرت إلى طبائع بعض الأطفال تجد أن طبائع بعضهم عدواني، يعني بالحلبي منقول إيده طويلة، يعني دائما بضرب أخوه، دائما هجومي. ليه؟ بسبب العادة. فلو أنه مر بالتأديب ومر بالتهذيب سيخرج عن الظلم، سيخرج عن العادة. إذن يقول سبحانه بغيا بينهم، لأن الظلم بسبب العادة التي جلى عليها هذا الإنسان جعلته يستمر على الانحراف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. نماذج من الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. لما قال إله واحدة؟ لأنه لو قال نعبد إلهك وإله آبائك لتوهم السامع بوجود إلهين، إلهك وإله آبائك، لكنه سبحانه وأزال الالتباس بقوله إلها واحدة. ونحن له مسلمون، أي مستسلمون. وقال سبحانه وتعالى وهو يحكي عن يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ودلنا بهذا على أن تعدد الأرباب يقتضي التفرق، يعني ما ممكن أبدا يحصل اتحاد بين أرباب، لأن من وصف الرب السلطة، ولا يمكن أن يحصل أبدا اتحاد أرباب. لذلك قال أرباب متفرقون. ولماذا اختلفت ولماذا تناحرت أمتنا العربية والإسلامية؟ لأنهم صاروا أربابا. الأصل أن يكونوا عبيدا لله، فلما نسوا عبوديتهم تحول كل منهم إلى مدعي للربوبية، يريد أن يفعل ما يشاء. لذلك ننادي منذ زمن وحدة وحدة وحدة، لكن واقعنا تفرق تفرق تفرق. ننادي اتحاد لكن واقعنا شتات. الغرب استطاع رغم التباين في اللغة رغم التباين في العقائد، رغم التباين في الأعراق، أن يصنع اتحاد وأحلام حلف الأطلسي واتحاد الأوروبي. لكن نحن مع أننا أمة ذات لغة واحدة، عرق واحد، مع أننا أصحاب دين واحد في أمة إسلامية، لكن ما نزال نعاني من منازعة النفوس للربوبية، وهذا يقتضي زيادة شتات وزيادة التناحر وزيادة بغي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي هو منظم الكون ومسيره وحده سبحانه وتعالى؟ وقال الله سبحانه يخاطب حبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. تريدون شهادة على التوحيد؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني لكل العالم، أي شخص يبلغه هذا القرآن فهو مكلف به. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا الوقت، الوقت بين المغرب والعشاء، هو من الأوقات الثقيلة، لكن هكذا القدر، لعله في زيادة الأجر. ما الذي يدل على أنه وقت ثقيل؟ قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أشد وطئة على الإنسان، بيحب الواحد يروح يقعد في هذا الوقت المقصف ويغير شكل، يهرب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن ناشئة الليل، عندما ينشأ الليل، ناشئة الليل يعني عندما ينشأ الليل، إمتى ينشأ؟ عند مغيب الشمس. إن ناشئة الليل هي أشد وطئة، أثقل وقت في النهار على الإنسان هو هذا الوقت. فإذا كنتم في العبادة والطاعة في مجلس العلم في هذا الوقت، فأنتم في وقت صبر وفي وقت مجاهدة وفي أعظم الأوقات أجرا عند الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لكم. حتى اللي بيدرس للمقامات الموسيقية يعلم أن المقامات الموسيقية لها أوقات، وهذا معلوم. وقت مقام من المقامات يستعمل للحزن، غير وقت المقام الذي يستعمل للسرور والفرح. وليس الآن وقت تبيينه، لكن هذا من باب المحطة السريعة ومن باب التذكير بالبشارة لكم، لأنكم في الوقت الذي هو أشد وطأة. إن ناشئة الليل يعني بعد المغرب هي أشد وطأة وأقوم قيلة، يعني عندما تتحمل هذا الجهد النفسي، فإن الحق سبحانه وتعالى يقودك إلى الأقوم، يقودك إلى الأحكم، من باب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نسأل الله أن يهدينا سبلنا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يريد أن يتحقق بما اعتقد به من أنه سبحانه وتعالى واحد وأنه لا يشاركه أحد، ومن كان يريد أن يتحقق من ذلك في لقاء ربه، شرطان: فليعمل عملا صالحا بالشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يتوجه قلبه إلى غير ربه. الآن البعثة النبوية، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي إلى جميع المكلفين من الإنس والجن، بمعنى لا يوجد مستثنى من هذه الدعوة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع المكلفين، أي العاقل الذي بلغته الدعوة، الذي هو سليم الحواس، والبلوغ هو شرط في البشر وليس بشرط في الجن. البلوغ من سمات البشر وليس من سمات الجن. فإذا كان الإنسان أو الجني عاقلا سليم الحواس وبلغته الدعوة فإنه يكون مكلفا، وكذلك يضاف شرط بالنسبة للإنس وهو شرط البلوغ. الملائكة أرسل إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قيل الإرسال تكليفي، والذي ذهب إليه بعض المحققين أن الإرسال تشريفي لأنهم لا يستطيعون المعصية أصلا وطاعتهم جبلية، فإرساله صلى الله عليه وسلم إليهم إرسال تشريف. وكون إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لكل الإنس والجن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني منكر ذلك يكفر. من لم يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل الإنس والجن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره يقع في الكفر والعياذ بالله. إذن نعود إلى قول صاحب المتن على نبي جاء بالتوحيد. التوحيد لغة ما هو؟ العلم بأن الشيء واحد. فإذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى واحد فأنت في اللغة موحد في اللغة. طيب التوحيد بالاصطلاح الشرعي ما هو؟ إذن التوحيد باللغة إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى واحد فأنت موحد، هذا في اللغة. لكن في الشرع ما معنى التوحيد؟ إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. يعني التوحيد الشرعي معناه ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول عملي، الجزء الثاني اعتقادي. التعريف اللغوي العلم بأن الشيء واحد، هذا في اللغة. إنما الاصطلاح الشرعي جزءان، جزء عملي إفراد المعبود بالعبادة، يعني لا أصلي إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أنفق مالي إلا لله، لا أعلم إلا لله، لا أتعلم إلا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أن تقوموا لله يعني أن يكون كل عملكم لله، هذا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته، هذا جزء تصديقي، يعني أن القلب حال كونك لا تعبد إلا الله لا يتوجه قلبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وتعتقد أنه وحده سبحانه وتعالى الرب المعبود الإله المقصود الذي هو الواحد الأحد الذي ليس له شريك ولا ند، الذي هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. علم التوحيد ما هو علم التوحيد؟ إذن الآن عرفنا ما معنى جاء بالتوحيد أي أرسل بالتوحيد، وعرفنا معنى التوحيد لغة، ومعنى التوحيد شرعا إفراد المعبود بالعبادة. إذن التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، شرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. علم التوحيد، الآن نحن في مجلس علم التوحيد، ما تعريف علم التوحيد؟ علم التوحيد هو علم فيه تستطيع إثبات العقائد الدينية من الأدلة اليقينية، علم تستطيع به إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. ما الدليل على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ ما الدليل على أنه من الأزل سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون؟ ما الدليل على أنه سبحانه وتعالى لا تشبهه مخلوقاته. إذن عندما تتعلم هذا العلم تستطيع أن تثبت هذه العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، والأدلة اليقينية عقلية ونقلية أو نقلية وعقلية، يعني محكم كقوله وإلهكم إله واحد، أو كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مع دليل منطقي وفق البرهان العقلي. فإذا تعلم الإنسان إثبات هذه العقائد الدينية من أدلتها اليقينية فإنه يكون قد تعلم علم التوحيد. ما ثمرة هذا العلم؟ عرفنا إذا كان تعلمنا الفقه نعرف نبيع ونشتري، نعرف نصلي، نعرف نصوم، كيف ندخل إلى المسجد، كيف نخرج، كيف نتوضأ، هذه تفصيلات عملية إذا تعلمنا الفقه، هذه ثمرتها نستطيع أن نكون متقنين للعبادة والمعاملة. فما فائدة علم التوحيد؟ فائدته معرفة الله. أولا فائدته ثمرته معرفة الله، ثانيا في الآخرة الفوز بالسعادة الأبدية، نسأل الله لنا ذلك. إذن ثمرة هذا العلم معرفة الله سبحانه وتعالى والفوز بالسعادة الأبدية. ما مباحث هذا العلم الذي يبحث في هذا العلم؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. وهذه مسألة القدر سيأتي تفصيل فيها إن شاء الله، لأنها من المسائل التي التبس أمرها مع فقدان تدريس هذا العلم في البلاد الإسلامية وظهور نزعة هل نحن مخيرون أم مسيرون، وهذه القضايا التي ما جاءت إلا بسبب الجهالة بحقائق هذا العلم الشريف. إذن ثمرة هذا العلم معرفة الله والفوز بالسعادة الأبدية. ما مكانة هذا العلم وفضله؟ هو أشرف العلوم. لماذا؟ لأن شرف المتعلق يشرف بشرف المتعلق. ولما كان هذا العلم يتعلق بالله والرسل والملائكة والكتب كان أشرف العلوم وكان أصلا لكل العلوم. فكيف تتعلم الصلاة وأنت لا تعرف من تصلي له؟ إذن تتعلم الصلاة كيفية العبادة، لكن حينما تتعلم علم التوحيد تعرف الذي تصلي له. لذلك ينبغي أن تعرف من تصلي له أولا، أم كيف تصلي؟ أولا ينبغي أن تعرف من تصلي له، ثم يتفرع عن ذلك علم الفقه وغيره الذي هو معرفة كيفية العبادة. من الذي دون هذا العلم؟ الآن عندما نتحدث عن علم أصول الفقه نذكر الشافعي رحمه الله الذي كان من أوائل من دون علم الأصول. عندما نتحدث عن علم مصطلح الحديث، عندما نتحدث عن علم الفروع الأحكام العملية، من هم أوائل من دونوا في هذا العلم وفصلوا؟ الآن بعض العامة بيقولوا يا أخي العقيدة من الكتاب والسنة، الفقه من الكتاب والسنة، الحديث من الكتاب والسنة. يا أخي الإمام الشافعي لما دون أصول الفقه يعني طالعه من جيبه أتى به من خلال الكتاب والسنة. الاجتهاد دليل الإمام الشافعي فيه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب إذا أنت في سوريا، إذا أنت في اليابان، إذا أنت في تركيا، كيف سوف تتوجه نحو الكعبة؟ لو كنت في المسجد الحرام الكعبة أمامك، والله سبحانه وتعالى يخاطب الكرة الأرضية كلها. بل لو أن الإنسان صلى على القمر فهو مأمور أن يتوجه إلى الكعبة، ولو صلى على المريخ مأمور أن يتوجه إلى الكعبة. هذا عند الإمام الشافعي أصل للاجتهاد. اذا عليك ان تجتهد لتعرف جهة الكعبة، يعني ربي سبحانه وتعالى يكلفك ان يكون لعقلك وظيفة، لان العين تغنيك عن الادلة. عندما ترى الكعبة لا تحتاج الى دليل اين هي جهة الكعبة، لكن عندما تكون في مكان بعيد تحتاج الى دليل، فهذا اصل في الاجتهاد. طيب اذا قلنا له ما الذي تعرفه من الاجتهاد واصول الفقه؟ قال كتاب السنة. قل نعم ما في شك الكتاب والسنة، لكن هل عندك الادوات؟ اذا العلماء رضي الله عنهم لما دونوا مصطلح الحديث ودونوا اصول الفقه ودونوا علم التوحيد خدموا هذا العلم وفق موازين، فاوائل من دونوا علم التوحيد من اهل السنة والجماعة الامامان الجليلان ابو الحسن الاشعري وابو منصور الماتريدي وتلامذتهما، تلاميذ الامام ابو الحسن الاشعري وتلاميذ الامام ابو منصور الماتريدي، اوائل من دون في هذا العلم الشريف الذي هو علم التوحيد ابو الحسن الاشعري وتلاميذه، من تلاميذه الامام الغزالي، من تلاميذه الاسفرايني، من تلاميذه الباقلاني، من تلاميذه الامام الجويني امام الحرمين، هؤلاء من المتاخرين الذين نذكرهم السيوطي رحمه الله، القرطبي صاحب التفسير، هؤلاء كلهم من اتباع الامام ابي الحسن الاشعري، الامام النووي، الامام ابن حجر العسقلاني صاحب شرح صحيح البخاري، هؤلاء كلهم من تلاميذ الامام ابي الحسن الاشعري، اي الذين تبنوا الاعتقاد وفق مذهب الامام ابي الحسن الاشعري. كما انك في الفقه تعبد الله على مذهب ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد، ولو ان مذهب الثوري او الليث كان وصلنا، او الاوزاعي لو انه وصلنا لاخذنا به، لانهم رضي الله عنهم تحققوا بالاجتهاد. اذن في العقيده اوائل من دون في هذا العلم الشريف ابو الحسن الاشعري، وابو الحسن الاشعري رحمه الله هو في بدء امره قرأ على اساتذة كبار من المعتزلة، وبعد ان اطلع على كل ضلالاتهم وهو عالم جليل ادرك انهم منحرفون عن الكتاب والسنة، فصعد الى المنبر وقف وقال اخلعوا مذهب المعتزلة كما اخلعوا قميصي هذا، وخلع قميصه فنصر الكتاب والسنة ورد على من أله العقل او من جعلوه مقدما على النقل، فنصر السنة، نصر الكتاب والسنة. لما سمي المعتزلة كذلك؟ المعتزلة سموا كذلك لانهم خالفوا الامام الحسن البصري، الامام الحسن البصري الذي هو تلميذ سيدنا علي امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فالحسن البصري المحدث الفقيه العارف الكبير نصر الكتاب والسنة، هو وعلماء زمانه. في زمانه يوجد رجل اسمه واصل ابن عطاء، فاعتزل مجلس الحسن واعتزل معه بعض من وجد هوى نفسه معه، فسموا منذ ذلك الوقت المعتزلة في مقابل أهل السنة والجماعة. هذا يعطي فكرة تاريخية قبل أن نبدأ بمباحث هذا العلم. فإذا الحسن البصري الذي هو تلميذ سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين كان يقرر العلم وينصر الكتاب والسنة، هو جمهور العلماء. فلما اعتزل من اعتزل وإمامهم كان واصل ابن عطاء، سموا المعتزلة في مقابل أهل السنة والجماعة. الإمام الأشعري أبو الحسن بعد أن فهم دقائق علومهم وعلم أنها تقدم العقل على الكتاب على النقل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عقائد باطلة مثل إنكار الرؤيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر إنكم ترون ربكم، يعني في الجنة، إنكم ترون ربكم، إنكم سترون ربكم، لا تضارون، لا تضامون، لا تضامون بروايات في رؤيته. المعتزلة قالوا إن الرؤية تقتضي الحد، وإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحد، إذن مستحيل. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا أما السنة فلا نلتفت إليها، قول رسول الله في الصحيح سترون ربكم لا نلتفت إليه، هذا ظني الثبوت، منكره لا يكفر. وأما القرآن فنحتال عليه. قال كيف تحتالوا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة بمعنى منتظرة، راحوا دوروا في لغة العرب، قال ناظرة بمعنى منتظرة، والإلى بمعنى الآلاء يعني النعم، فهي تنتظر نعم ربها. الذي ينتظر هذا في شقاء، تعرف عذاب الانتظار. لاحظ كيف التفوا على النص، لكن السنة المبينة أزالت عن القلوب الالتباس عندما اتبعت سيدا الناس عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لا تحصى أخبر أن أهل الجنة يرون ربهم بلا كيف ولا انحصار، هذا كما يليق به سبحانه. لا ندخل في التكييف ولا في إعمال العقل في قضية لا يستطيع العقل أن يخوض فيها، نتأدب مع النص ونجزم بالرؤية. هذا مثال نموذج من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، حتى نفهم ما معنى خلاف أهل السنة والجماعة مع المعتزلة. فإذا إمام أهل السنة والجماعة في رد الشبه ونصرة الكتاب والسنة ضد أهل الانحراف، ونصرة العقل في مقابل النقل، والعقل لا يخالف النقل، لكن عندما يتقدم العقل إلى ما لا يستطيع البت فيه هنا إشكالية، لأنه الطفل الصغير يريد أن يدرس البروفيسور، الطفل الصغير يريد أن يدرس البروفيسور، البروفيسور مثال نموذج عن النقل، والطفل الصغير مثال عن العقل. إذن هذا الإمام أبو الحسن الأشعري الذي رد الشبه ونصر الكتاب والسنة وتلاميذه كذلك، وفي مقابل الإمام أو قريبا من عصره شيخ المذهب الحنفي في العقائد الذي هو أبو منصور الماتريدي، وكلاهما إمامان جليلان، فكان أكثر الشافعية والمالكية من أتباع أبي الحسن الأشعري، وكان أكثر الحنفية من أتباع أبي منصور الماتريدي، وكلاهما رضي الله تعالى عنهما إمامان جليلان قررا عقائد أهل السنة والجماعة. آخر مسألة نحكيها، لما سمي هذا العلم علم التوحيد على نبي جاء بالتوحيد؟ لما سمي هذا العلم بعلم التوحيد؟ لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه، لأن القرآن الكريم أكثر ما يدور في مباحث العقيدة على تثبيت عقيدة الوحدانية. لذلك لما كان أشهر المباحث في العقيدة عقيدة الوحدانية سمي هذا العلم بعلم التوحيد، وله أسماء كثيرة منها علم أصول الدين، علم أصول الفقه أصل للفقه، أما علم أصول الدين أصل للدين، علم أصول الدين. إذن علم التوحيد، علم أصول الدين، علم العقيدة، علم الكلام. لما سمي علم الكلام؟ لأن الخلاف بين المنحرفين وأهل السنة والجماعة كان في صفة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى متكلم، لأنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما، هذا أيضا من الخلاف مع المعتزلة، وهو سبب خلاف الإمام أحمد وخلاف علماء الأمة الإسلامية من أهل السنة والجماعة مع المأمون في المحنة الشهيرة، حيث اشتهرت هذه المحنة، محنة الأئمة، في قضية خلق القرآن. إذن أهل الضلال والانحراف قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خالق الكلام وليس بمتكلم، والله سبحانه يذكر في القرآن الكريم نصا صريحا يقول فيه: وكلم الله موسى تكليما، وقال منهم من كلم الله، وهو يخبر عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن الانحراف والالتواء بتغيير مدلولات النصوص كان من شأن الملل المنحرفة. أما أهل السنة والجماعة، علماء السنة والجماعة، فإنهم رضي الله تعالى عنهم وافقوا الكتاب والسنة. إذن علم التوحيد، علم الكلام منسوب إلى صفة الكلام، يعني التي هي صفة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم يتميز بأنه يثبت الكلام لله سبحانه موافقا بذلك النص القرآني الصريح. علم التوحيد، علم الكلام، علم العقيدة، علم أصول الدين. وسماه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، والناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، سماه الفقه الأكبر. فالفقه الأصغر هو الذي يتحدث في الأحكام العملية، كيف تغسل يديك وكيف تقوم بالمعاملة في السوق، هذا الفقه الأصغر. أما الفقه الأكبر فهو العلم بالله. الفقه الأكبر هو العلم بالله. إذن هذا العلم سماه الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين. وصلنا إلى قوله: وقد خلى الدين عن التوحيد. كيف كان الدين بعيدا عن التوحيد عند بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى شيء من الشرح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. بسر الفاتحة.